بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أئمة الفقه المالكي الإمام الشيخ الدردير أبو البركات الشيخ خليل بن إسحاق والشيخ ابن عرفة الدسوقي والشيخ محمد عليش رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا زلنا نتحدث عن أحكام صلاة الجمعة. وصلنا فيها إلى حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة في المسجد. ما حكم تخطي رقاب الناس في الجمعة يوم المسجد؟ الشيخ بيقول اهو: وجاز لداخل تخطي رقاب الناس لفرجة، وجد مكان في الصف الأول، صف الثاني، صف الثالث، يتخطى رقاب الناس ليصل إلى هذه الفرجة ويجلس فيها، لكن يكره إذا لم تكن هناك فرجة. يكره التخطي إذا لم يكن هناك فرجة. وإمتى يجوز التخطي؟ إذا كان قبل جلوس الإمام أو الخطيب على المنبر. خلاص جلس الخطيب على المنبر، أي مكان أنت وصلت إليه تجلس فيه، حتى لو كان آخر المسجد، حتى لو كان هناك أماكن، حتى لو كان هناك فرج، ما دام جلس الخطيب على المنبر كل واحد يجلس مكانه. الشيخ بيقول اهو: وجاز لداخل تخطي رقاب الناس لفرجة وكره لغير فرجة، لكن قبل جلوس الخطيب على المنبر الجلسة الأولى. الجلسة الأولى اللي هو أول ما يصعد بيجلس. وحرم بعده. وحرم يعني كون ما دام الخطيب جلس على المنبر ما حرام عليك أنك أنت تخطى رقاب الناس، حتى ولو لفرجة. طيب، وجاز بعد الخطبة الثانية وقبل الصلاة ممكن. بعد الخطبة الثانية وقبل الصلاة ممكن، يعني تخطي والمشي والوصول إلى مكان. طيب، بل ولو لغير فرجة، يعني المشي بين انتهاء الخطبة الثانية وبين إقامة الصلاة لك أن تمشي ولك أن تخطي رقاب الناس حتى ولو لغير فرجة. كم مشي بين الصفوف برضه لك أن تمشي بين الصفوف في هذا الوقت، ولو المشي بين الصفوف مصرح به حتى ولو حال الخطبة. مشي بين الصفوف مصرح به حتى ولو حال الخطبة. ده بالنسبة لتخطي رقاب الناس، سواء كان قبل الجلوس على المنبر، أثناء الجلوس على المنبر، ثم بعد الجلوس على بعد انتهاء الخطبة. الجزئية الأخرى: وجاز احتباء بثوب أو يد فيها أي حال الخطبة. إيه الاحتباء؟ الناس في أهل الجاهلية أو العرب بصفة عامة، حينما يعني تكون عندهم وقت أمام بيوتهم وأمام دواوينهم وأماكن جلوسهم، يجلسون معا على الأرض. أولا المقعد والأرجل هكذا، يضع مقعده ورجله ورجليه وهكذا يحتبه، أو يجيب العمة بتاعته ويلفها بين ركبه وبين ظهره. ده الاحتباء، ودي كانت مشهورة جدا عند العرب، كانت مشهورة جدا. الاحتباء ده من الحاجات اللي يعني احنا حفظناها عن العرب. ويذكر في هذا قصة عجيبة جدا حصلت في قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الحكاية دي؟ الأحنف بن قيس كان مشهور بالحلم، من الصحابة الأحنف بن قيس مشهور بالحلم جدا. فقيل له: ممن أخذت الحلم؟ تعلمت الحلم ده منين؟ قال أخذته من قيس بن عاصم. وكيف؟ قال نعم، كان حليما. وذكر من حلمه أنه جالس مع رجال القبيلة على الأرض محتبين، كل واحد محتبين، فجاء ابنه على فرس معه أخوه مقتولا وابن عمه موسقا كتف على الفرس كلهم، أخوه ميت مقتول خلفه وابن عمه موسق قدامه حتى وصل إلى المجلس. ما هذا؟ قال إن ابن عمي قتل أخي، وهذا أخي وهو ابن عمي موسق. فقال له قيس والده فك وساق ابن عمك وادفن أخاك وادفع إلى أمه 100 ناقة لأنها ليست من العائلة، دية لابنها. قالوا اتخذ هذا القرار أو هذه القرارات ولم يفك حبوته. شوف شوف القرارات دي كلها كم قرار، فك وساقه ابن عمك وادفن أخاك وسق 100 ناقة لمين؟ لوالدته فإنها ليست من العائلة. وقالوا اتخذ هذه القرارات ولم يفك حبوته. في حلم أكثر من كده هو؟ يعني احنا أي خبر بيزعجنا خل الواحد يعني حتى مجرد تفكير ما عندهش تفكير، لكن شوف وهو جالس كده هو أعمل كذا 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 ولم يفك حبوته. وجاز احتباء في أي حال الخطبة ويجوز كلام بعدها بعد الخطبة طبعا، ومنتهى الجواز للكلام بعد الخطبة ينتهي الجواز بإقامة الصلاة، ينتهي جواز الكلام بإقامة الإيه؟ الصلاة. وكره حينها وبعدها حتى نصل إلى الإحرام، كره أثناء إقامة الصلاة، يعني رجل يقيم الصلاة لا ينبغي أن نتكلم، مكروه بس مش حرام. طيب ويستمر الكراهة إلى أن يقول الإمام الله أكبر، خلاص إذا قال الإمام الله أكبر حرم الإيه؟ الكلام في ذلك الوقت. أو وحرم بعد إحرام الإمام. والذي في النقل الكراهة والجواز قبله يعني عايز يقول في رأي في المذهب أنه مكروه وليس حراما الكلام، لكن على أي حال الكلام بعد ما يقيم الإمام يعني ينوي الإمام الصلاة، الرأي الراجح قال الشيخ بالحرمة، ولكن هناك رأي بالكراهة. على أي حال بين الحرمة والكراهة، بس يعني ينبغي على أهل العلم بالذات ألا يقعوا في هذا. وأيضا من هذه الأحكام يجوز خروج معذور من المسجد أثناء الخطبة، يجوز خروج معذور أثناء الخطبة منين؟ من المسجد، كمحدث، محدث حصل له دراط ولا حصل له يعني شيء تبول، وكذلك خروج راعف، راعف برضو يخرج عشان يغسل رعافه لإزالة مانعه بلا إذن من الخطيب. هذا هو محط الجواز، يعني يجوز للشخص الذي حصل له حاجة أثناء الخطبة أو أثناءها يعني له أن يخرج بدون أن يحتاج إلى إذن منين من الخطيب اللي بيخطب، فلا ينافي أن الخروج واجب في هذه الحالة. الشخص اللي عنده رعاف ولا عنده مثلا حادث لازم يخرج، واجب عليه، لكن كونك أنت يجوز لك الخروج من غير استئذان الإمام، لكن بالنسبة خروجك بالذات واجب عشان تغسل الرعاف وتزيل الحدث. وجاز بمعنى خلاف الأولى على المعتمد إقبال على ذكر، إقبال على ذكر من تسبيح وتهليل وغير ذلك قل سرا، ومنع الكثير والجهر باليسير. يعني حضرتك أنت من الذاكرين، طيب أمر طيب، لكن لا ينبغي لك تمسك سبحتك وتقول لا إله إلا الله حتى في سرك، حتى في سرك، إنما إذا كان أمر قليل ما فيش مشكلة، تسبيح، تذكير، تكبير، أي حاجة من هذه الأمور إن كانت قليلة أو سرا ممكن نعديها ما فيش مشكلة، لكن الكثير ممنوع والجهر بالقليل ممنوع. لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله العظيم، ما ينفعش، ما ينفعش. إنما في سرك لا بأس. ليه مشايخ؟ ليه؟ أنت أتيت للجمعة عشان تسمع خطبة الإمام، خطبة الإمام فيها مواعظ وفيها تذكير وفيها يعني أمور طيبة، لما تنشغل أنت بالذكر مش هتنتبه لإيه؟ لما يقوله لإيه الخطيب. البيت ليه؟ أنت جاي من البيت ليه؟ القرآن بيقول إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن أنت مش راح تذكر هناك، لا، أنت راح تسمع الذكر، أنت راح تسمع الإيه؟ الذكر، تشغل نفسك أنت بسماع ذكرك نفسك عن ذكر اللي أنت جاي من البيت لأجله. ها يا سيدي، خطبة تاخد نص ساعة وفي بيتك ما شاء الله، وخليك 24 ساعة اذكر الله في البيت، أمر طيب. لكن في يوم الجمعة في لحظة الخطاب موجه للمسلمين لعظتهم، أنت تنشغل بالذكر. في بعض الناس عندهم هذا، هو تعود يمسك السلاح يعني أنا حتى برضو ما أحبش أنا الطريقة دي. ليه؟ لأن الطريقة دي ما فيش اللسان بس يتحرك، لكن القلب مشغول، وما فائدة ذكر اللسان مع غياب القلب؟ صحيح قد يتعود فيما بعد على إحضار القلب مع اللسان، لكن وجدت فرصة تسمع غيرك وتتعظ به، ولعل سبحانه وتعالى كلمة من الخطبة تغير حياتك، كلمة من خطبة تغير حياتك، زي ما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني يقول كلمات قصيرة جدا تغير حياة الناس، تغير حياة الناس. يبقى إذن الذكر الكثير سرا ممنوع، الجهر القليل بالذكر برضه إيه؟ ممنوع، لكن الذي يجوز القليل من التسبيح أو التذكير أو التكبير، القليل سرا ده اللي جايز.
بعض الناس يدخل الجمعة متأخرا ويصافح غيره، فما الواجب على الإمام في ذلك؟
هذا ممنوع، برضه ممنوع، على الإمام الخطيب ينبه على الناس يمنعوا، لأن المصافحة فيها إقبال على الشخص بالصفحة، فيها إقبال يعني فيها انشغال عن الخطيب اللي بيخطب، ولعل المراد بين الكراهه، واما الجهر بالكثير، الجهر بالكثير فيحرم قطعا، ومنه ما يفعل بدكة المبلغين فإنه بدعة مذمومة. ما يفعلوا ايه بدكة الايه المبلغين فإنه بدعة. ايه دكة المبلغين؟ يعني الحاجة اللي زي ليه الرجل اللي بعد ما يكبر يقعد يدعو الله ويرفع صوته بالدعاء، وكذلك بين الخطبتين برضه يرفع صوته بالدعاء. مثل هذه الامور الشيخ بيقول بدعة مذمومة لم تكن موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبلغ يعني يقصر عمله على ترديد التكبير والتسميع فقط من الامام، بس مش اكتر من كده. والسلام تكبير وتسميع والسلام في نهايه بس. لا مكروه، احنا بنقول مكروه بدعه لا تبطل به الصلاه، لكن هي بدعه. البدعه لا تبطل الصلاه، ولكنها تقلل من قيمتها وتقلل من حسناتها، وربما تمنع الحسنات كلها. كتأمين وتعوذ واستغفار وتصلية. كتأمين يعني إذا الخطيب دعا بدعاء أنت برضو ما ترفعش صوتك بالإيه؟ بالتأمين، أمن سرا، أمن إيه؟ سرا. والتعوذ، الإمام تكلم عن شياطين الإنس أو شياطين الجن وأنت عاوز تعوذ، تعوذ إيه؟ سرا. وكذلك الاستغفار، لما يذكر حاجات مشمئزة النفس تستغفر الله سرا. والتصلية على رسول الله، تصلية يعني اللهم صل وسلم على رسول الله، تكون سرا. عند ذكر السبب لذلك. لأن هذه غير مقيدة باليسارة، يعني هذه الأمور التعوذ والاستغفار والتصلية هذه حسب ورودها. عندما يقول الخطيب رسول الله أنت بتقول إيه صلى الله عليه وسلم، قد تتكرر عدة مرات، بس في السر، بس في السر. لأن جواز ما ذكر عند سابيه المراد منه الندب ولا المعتمد. كحمد عاطس، كحمد إيه؟ عاطس، يعني أنت عطست تقول إيه؟ الحمد لله في سرك. تقول في إيه؟ في سرك، لأنك أنت تقول الحمد لله يا رب العالمين، يرحمك الله، وتقول يرحمك الله، عملت انت دوشة في المسجد، انما تقول ايه تحمد الله في ايه في سرك. انت كشخص سمعته ممكن يعني تشمته في نفسك برضه، شمته في نفسك. لان التشميت العاطس في يعني فيه فايدة عظيمة، وفيه كان في زمان حكاية يحكوها عن مين؟ عن الامام ابي داود صاحب السنن. كان في مركب، والمركب راسي على شط البحر، وبعدين في واحد على شط البحر بعمل شوية طقوس يعني مشغول كده اهو، وعطس عطش، لكن لم يرى منه تحميد ولم يسمع منه التحميد. الراجل ابو داود استأجر مركب صغيرة، الفلوكة الصغيرة الشط بدرهم، وراح قل انت حمت اعطشت، قلت الحمد لله، قول الحمد لله، الحمد لله. بعد ما قال الحمد لله ايه يغفر الله لنا ولك، الراجل قال ايه يغفر الله ايه لنا ولك. رجع صاحبنا هو دافع درهم يعني ذهب وإياب في المركب الصغير. الناس صبحوا يحكي بعضهم بعضا، في واحد رجل صالح رأى رؤية بأن هناك منادي يقول إن الله قد غفر لأبي داود بدرهم، أعطاه الجنة بإيه؟ بدرهم. واحد اشترى الجنة بدرهم، هو اشترى الجنة بإيه؟ أبو داود اشترى الجنة بإيه؟ بدرهم. بسبب إيه مشايخ؟ تشميت لمين؟ لأن العاطف أنت تشمته يرحمك الله، تقول لك يغفر الله، أنت تدعو له وهو يدعو لك، أنت تدعو له بالرحمة وهو يدعو لك بالإيه؟ بالمغفرة. فالمولى تبارك وتعالى قد يستجيب لدعوتك ويستجيب لدعوته. طيب، كحمد عاطس سرا ويكره جهرا، ما تقولش الحمد لله جهرا، ما تقولها ايه سرا،